بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والشرح الممتع على زاد المستقنع العلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى تحت قول المصنف: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. قال: وقال الفقهاء: تجب التسمية في الغسل لأنه إحدى الطهارتين، فكانت التسمية فيه واجبة كالوضوء، ولأنها إذا وجبت في الوضوء وهو أصغر وأكثر مرورا على المكلف فوجوبها في الحدث الأكبر من باب أولى. وقالوا أيضا: تجب في التيمم لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. وقد يعارض في هذا فيقال: إن التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء، لأن التيمم إنما يطهر فيه عضوان فقط، الوجه والكفان، في الحدث الأصغر والأكبر. فلا يقال ما وجب فيه طهارة الماء وجب فيه طهارة التيمم، لكن الاحتياط أولى فيسمي عند التيمم أيضا. والمتأمل لحديث عمار بن ياسر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، يستفيد منه أن التسمية ليست واجبة في التيمم. والتسمية في الشرع قد تكون شرطا لصحة الفعل، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنة، وقد تكون بدعة. فتكون شرطا لصحة الفعل كما في الزكاة والصيد، فلا تسقط على الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا. فإذا ذبح أو صاد ونسي التسمية صار المذبوح والصيد حراما. والمذهب: إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما، وإذا ذبح ونسي أن يسمي صار حلالا. وهذا من غرائب العلم، فإن الصيد
يعني فرق بين الصيد والذبح. يقول: إذا رمى صيدا ونسي أن يسمي صار حراما، وإن ذبح ونسي أن يسمي صار حلالا، مع أن الجامع واحد. نعم.
فإن الصيد أولى بالعذر، فكيف يعذر الناس في الذبيحة ولا يعذرون في الصيد، مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى
الجمع بينهما فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان بصيد أو بذبح. نعم.
مع أن الغالب أن الإنسان إذا رأى صيدا يستعجل وينسى التسمية. ودليل المذهب على أن التسمية لا تسقط في الصيد سهوا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، ومقتضى ذلك أنك إذا لم تذكر اسم الله فلا تأكل. قال: فنقول: هو أيضا قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، ليس السن والظفر. وأي فرق بين هذا وهذا؟ لا فرق. فجعل حل المذكات شرط مشروطا بالتسمية وإنهار الدم، كما جعل الصيد مشروطا بالإرسال والتسمية، وحينئذ لا يتجه التفريق بينهما. وأيضا فكما أنه لو نسي وذبح الذبيحة بصعق قهربائي فإنها ميتة لا تحل، فكذلك إذا نسي ولم يسمي فهي ميتة فلا تحل. فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قلنا: بلى. فالذي نسي
يعني أي الشيخ العثيمين يذكره بطريقة شيخ الإسلام، بس هو شيخ العثيمين على حسب مستوى العصر، وشيخ الإسلام على حسب مستوى العصر. فشيخ الإسلام بحر متلاطم من أمواج، يخوض في موضوعات متعددة ومتفرعة ثم يعود إلى الأصل، لكن بعبارات يعني عميقة وبموضوعات. لكن الشيخ العثيمين تكون مسائله سهلة، يعني الآن هو يتكلم في بيان التسمية في الوضوء والغسل والتيمم، ثم خرج إلى حكم التسمية عموما. فمن التسمية ما يكون شرطا، ومن التسمية ما يكون واجبا، ومن التسمية ما يكون بدعة، من التسمية ما يكون سنة. فيتفرع الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نعم.
فإن قيل: أليس الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ قلنا: بلى. فالذي نسي أن يسمي على الذبيحة ليس عليه إثم، لكن من أكل منها متعمدا فإنه آثم، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى عن الأكل. لكن إذا أكل جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
نعم. يعني إذا قيل كيف تقولون بأن هذه الذبيحة لا تؤكل وأن من أكل منها يكون آثما وكذا، مع أن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا؟ نقول المؤاخذة شيء، وجواز الانتفاع بالشيء من عدم شيء آخر، فقد يرفع الإثم عن الإنسان في الشيء ولكنه مع ذلك يضمن ما يترتب عليه، مثل القاتل الخطأ فإنه يضمن الدية مع أنه ليس بآثم لأنه ما قصد القتل، ما قصد القتل. في المتلفات عموما التي تحصل بغير بخطأ فإنه يضمن الإنسان مع أنه ليس بآثم، فهناك انفكاك، فهنا انفكاك جهة. فمن جهة الإثم من نسي هذا لا يأثم، لكن هل يأكل؟ لا، ما يأكل، لأن الله يقول سبحانه وتعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا نجمع بين الدليلين، فمن جهة المؤاخذة ربنا تؤاخذنا نسينا أخطأ، ومن جهة الأكل ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا تعارض هذا بذاك، لا تأتي بدليل ربنا تؤاخذنا نسينا أخطأنا على الانتفاع، إنما هذا على المؤاخذة. أما الانتفاع فإن الدليل الخاص فيه ما هو؟ الدليل الخاص فيه هو ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو خلاف ما عليه الجمهور في مسألة النسيان، نعم. كل على مذهبه، فهذا لا يأثم لأنه نسي أن يسمي الله عز وجل على ذلك. والذي أكل هنا ورجح كلام الجمهور أخذ أيضا بالدليل، وهذا الذي ترجح عنده فلا يأثم، نعم. لا، لو كان هو الذي ذبح يعتقد أنها لا تؤكل إلا بالتسمية فليمكن أحدا منها، فليمكن أحدا منها. لكن الكلام الثاني هذا لو جاءته ذبيحة ثم قيل هذه لم يسمى ولم يذكر عليها اسم الله عز وجل، تركها الذابح نسيانا، فيقول لا بأس بأكلها فيأكلها. أما تمكين الذابح الذي نسي التسمية وهو يعتقد أن هذه الذبيحة لا تؤكل، تمكين الذابح مما لمن يأكلها لا يجوز. ليه؟ لأنه يرى أنه لا يجوز فلا يمكن الآخر من ذلك، لا يمكن الآخر ذلك، لأن هذا يكون عنده من التعاون على الإثم والعدوان، نعم نعم. دي بقى مسألة أخرى على حسب المذهب، مذهب كل أحد، نعم. لا حينئذ يأخذها هو، هو يأخذها ويرى حلها لا إشكال، مخاصص هو دي مسألة اجتهادية لا تضمن فيه، يعني تضمن فيها لا، دي مسألة اجتهادية، نعم.
فإن قيل إن ذلك يترتب عليه إتلاف لأموال المسلمين وقد تكون نوقا ثمينة، فهل يؤمر صاحبها بجرها للكلاب إذا نسي التسمية؟ قلنا لو
إذا أراد أن يضمن هذا يقول لا، أنا ما أضمن، ليه أضمن؟ أنا مع جماهير أهل العلم، يعني ليه أضمن؟ يقول لا هذا الراجح، يقول هذا الراجح عندك، ما هو براجح عندي، ما هو مقل، أيقلد العلماء الذين يرون أنها ليست واجبة، نعم نعم. اللي خلف إيه؟ ما أعلم يعني هذا المشروع عن شيخ الإسلام، لكن الله أعلم.
ولو هذا الدليل عليه
وإن كان الجمهور له فهم يعني في هذا. نعم.
فإن قيل إن ذلك يترتب عليه إتلاف لأموال المسلمين وقد تكون نوقا ثمينة، فهل يؤمر صاحبها بجرها للكلاب إذا نسي التسمية؟ قلنا لو نسي مرة فحرمناها عليه، فإنه لا يمكن أن ينسى بعد ذلك. وتكون التسمية واجبة كما في الوضوء، وتكون مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء إنها واجبة وهو الصحيح.
يعني شيخ عثمان هنا لم يلتفت إلى مسألة إرادة الشبهة، فإن قيل إن ذلك تطلع إتلاف لأموال المسلمين وقد تكون نوقا ثمينة، ما قال يستثنى من هذه الصورة، قال قلنا لو نسي مرة فحرمناها عليه، فإنه لا يمكن أن ينسى بعد ذلك، بل لا يمكن أن ينسى المجتمع كله التسمية بعد ذلك. نعم.
وتكون التسمية
على كل هذه المسألة اجتهادية كما قل، فهنا تكون التسمية شرطا عند من يرى أنه لا بد من ذلك عند الذبيحة، وأنها لا تؤكل الذبيحة إلا بالتسمية. نعم.
وتكون التسمية واجبة كما في الوضوء، وتكون مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور، وقال بعض العلماء
مستحبة كالتسمية عند الأكل على رأي الجمهور، قال بعض العلماء إنها واجبة والصحيح. نعم.
وتكون بدعة كما لو سمى عند بدء الأذان مثلا، إذا أراد أن يؤذن قال بسم الله الرحمن الرحيم وكذا عند الصلاة.
نعم.
أما عند قراءة القرآن فتقرأ في أول السورة، وأما في أثناء السورة فقال بعض العلماء يستحب أن يقول بسم الله، ورد بعض العلماء هذا وهو الصحيح، وقال إن الله لم يأمرنا عند قراءة القرآن إلا أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا أردت أن تقرأ في أثناء السورة فلا تسمي.
طيب لماذا قال بالقراءة في أول السورة مع أن الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الاستعاذة لم يقل التسمية؟ ها؟ أي نعم، هذا على القول بأنها آية يؤتى بها في أوائل السورة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب الختان ما لم يخف على نفسه.
يبقى إذن التسمية على التقسيم الذي أورده الشيخ الآن، طارة تكون شرطا، وطارة تكون واجبة، وطارة تكون سنة، وطارة تكون بدعة، إذا جعلت في موضع خاص لم يرد فيه به دليل فتكون بدعة. وأما من جهة الشرطية ففي الذبح عند من يرى هذا، وأما من جهة الوجوب فعند الوضوء من عند من يرى هذا، وكذلك عند الغسل من يرى وجوبها عند هذه العبادات، وتكون مستحبة تكون مستحبة عند بداية أي عمل تسمية، إذا بدأت قراءة، إذا بدأت كتابة، إذا بدأت كذا فإنه يستحب التسمية. نعم. فعلى حسب. نعم. نعم. كيف يعني؟
أو مثلا مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لو قل مثلا اللهم صل على محمد عدد أوراق الشجر عدد حبات المطر، هذا صحيح ولا يقتصر فقط على ما ورد به النص؟
لا، مطلق الصلاة، قل اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة كذا، اللهم صل على محمد، هذا يحصل به ذلك، لكن أكملها ما ورد به الدليل، حديث كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إلى آخره. اللي هي صيغة إيه؟
اللهم صل على محمد عدد أوراق الشجر عدد كذا،
ما فيها مشكلة طالما أنها معانيها صحيحة فلا إشكال فيها، لكن ما تقولش اللهم صل على محمد مثلا النور الذي خلق من نور، اللهم صل على محمد الذي خلق الله الخليقة من أجله، اللهم صل على محمد الذي عنده علم الأولين والآخرين، لا، لكن أما تقول اللهم صل على محمد عدد أوراق الشجر، اللهم صل على محمد كذا كذا إلى آخره، هذه لا إشكال فيها، لكن أكمل ما ورد في الصيغة ما ورد به الدليل. نعم. ما هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو التوقيف الصلاة. فإن جئنا إلى الصلاة فالتوقيفي في الصلاة ما ورد به الدليل فصح به، لكن مطلقا لا إشكال فيه. نعم، لو غيرت الصيغة لا إشكال فيه، لكن الأفضل والأكمل أن تلتزم الصيغة الواردة في الصلاة، هذا أكمل ما يكون. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. قوله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، أول من سن الختان إبراهيم عليه السلام، وهو بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة، وبالنسبة للأنثى قطع لحمة زائدة فوق محل الإيلاج. قال الفقهاء رحمهم الله: إنها تشبه عرف الديك. وظاهر كلام المؤلف أنه واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب، وقيل هو واجب على الذكر دون الأنثى واختاره الموفق رحمه الله تعالى، وقيل سنة في حق الذكور والإناث. وقد أطال ابن القيم رحمه
قيل واجب في الذكور والإناث، وقيل سنة في الذكور والإناث، وقيل واجب في الذكور دون الإناث، يعني ما في قول بالتحريم فضلا عن التجريم، ولا يعرف هذا القول لأحد من علماء الدين إلا عند المحارفين الضالين الذين باعوا الدين بدراهم معدودة. نعم.
وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود في حجج الاختلاف ولم يرجح شيئا، وكأنه والله أعلم لم يترجح عنده شيء في هذه المسألة،
لكن لا أقل من كونه سنة ومكرمة، يعني حتى مع جميع الأقوال سنة في الذكر والأنثى، واجب في الذكر والأنثى، سنة في الأنثى وواجب في الذكر، سنة مكروبة، الأمر قريب. نعم.
قال الشيخ: وأقرب الأقوال أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. ووجه التفريق بينهما أنه في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، لأنه إذا بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببا في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس بذلك. وأما في حق المرأة فغاية فائدته أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها،
يعني شهوتها،
وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى، ولا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن.
وقد يقال هناك علم أيضا قد ترجح وجوبها في النساء، هو كشف العور، أنه لا يحصل بكشف العور والأصل عدم الجواز، فكون المرأة تكشف العورة هنا أو البنت تكشف العورة هنا حد الختان فلا تكشفه إلا من أجل واجب، وأيضا لأنه قطع من جزء قطع جزء من بدن المرأة، فإذا لم يكن دليل على هذا فإنه لا يقدم عليه، قد يقال هذا. فالقول بالوجوب أيضا قول قوي، قول بالوجوب قول قوي، إلا إذا صحت الأحاديث في لفظ المكرمة وكذا، إذا صحت فإنه يلجأ إليها لأنها نص في الاستحباب، لكنها لا تخلو من مقال. نعم.
ولا بد من وجود طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فإن لم يوجد فإنه يختن نفسه إذا كان يحسن، وإبراهيم عليه السلام ختن نفسه. واشترط المؤلف ألا يخاف على نفسه،
وهذا القول القول بالتحريم لم يكن معروف عند المسلمين إلى عهد قريب كما تعرفون، يعني قرابة سنة 2000 بعد مؤتمر الإسكان ظهر هذا الكلام، لكن ما كان يعرف فيما نعلم قول بالتحريم، هذا ما كان يعرف، ولا كان أحد أصلا يطرد المسألة، ولو كنت تطر مسألة الختان لقالوا أنتم سبحان الله اليهود يفعلون كيت وكيت وأنتم تتكلمون في الختان، فما سمعنا عن هذا من قبل. نعم.
واشترط المؤلف ألا يخاف على نفسه، فإن خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر فإنه لا يجب، وهذا شرط في جميع الواجبات، فلا تجب مع العجز أو مع خوف التلف أو الضرر. ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بلغ 10 سنين وذلك للحاجة. والدليل على وجوبه في حق الرجال قوله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة، وذكر منها الختان. الثاني أمره صلى الله عليه وسلم من أسلم أن يختتن، وهذا يدل على الوجوب. الثالث أن الختان ميزة بين المسلمين والنصارى، حتى كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، فالمسلمون والعرب قبل الإسلام واليهود يختتنون والنصارى لا يختتنون، وإذا كان ميزة فهو واجب.
يعني ميزة يعني فارق، علامة بين المسلمين وغيرهم، فهو واجب. نعم.
الرابع أنه قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب.
وها أنت ترى هنا بعض التعليلات هنا في الوجوب يشترك فيها المرء مع الرجل، فمثلا خمس من الفطر وذكر منها الختان، طب يشترك فيها الرجل والمرء. أمر من أسلم أن يختتن، أنه قطع شيء من البدن، قطع شيء من البدن، قطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يستباح إلا بالواجب، وهذا يشترك في الرجل والمرأة. نعم، أنه يقوم به ولي اليتيم، واعتداء عليه، واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجرة من ماله غالبا، فلولا أنه واجب لم يجوز اعتداء على مال يتيم وبدن. أيضا هذا يقال في المرأة، وما بالنسبة للمرأة فأقوى لو قال أنه سنة. يعني بعض التعليلات هذه في الوجوب تشترك المرأة مع الرجل فيه، ولهذا نقول قول الوجوب قول قوي. نعم،
أنه يقوم به ولي اليتيم. وأما بالنسبة للمرأة فأقوى الأقوال أنه سنة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، لكنه ضعيف ولو صح لكان فاصلا.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره القزع.
إذن على الأقل يقال سنة، لكن ما يقال حرام. نعم. وهذا القول هو الحرام، والقول بذلك هو الحرام، وهو الإجرام، لأنه قول على الشريعة بلا علم. نعم. نعم. المسألة سهلة، لأن حتى البنت لو تركت بلا ختان المسألة سهلة، إلا إذا ترجح مصلحة يعني قطعية في هذا، فالأمر سهل. يعني طالما أن سنة ومكرمة حتى لو تركه الإنسان ما في مشكلة. نعم. الله يصفر بس لما يجوش بعد فترة يبقى يعمون على الرجال، بس مش هيعمون على الرجال، لأن هو هيتعارض مع الشهوة والقضاء وطر، وإنما هذا أصلا راجع لتسعير الشهوات. نعم.
قال المصنف رحمه الله.
نعم. يعني هو أقوى ما يكون يمكن يقال، يعني العلة الفارقة، لأن هذه كلها علة استنباطية، لكن العلة الفارقة التي قد تفرق بها بين الرجل والمرأة هي علة الطهارة، علة الطهارة، أن هذا لا يتعارض مع طهارة المرأة ولكنه يتعارض مع طهارة الرجل. نعم. نعم. لا ما ايوه، بس ما هو بكل البنات يحصل عندها هذا، يعني ما نادر من البنات من قد يحصل بقاء العضو هذا دون ختان يؤدي الى تسعير الشهوه حتى تصل الى هذا قليل، ولهذا بعض البنات تصلح الختان، وبعض البنات ما تصلح الختان. ما هو بكل بنت يعني يحصل لها هذا. لا شك دفع المحرم لو تعين على امرأة بعينها وأنها تخشى عن نفسها، وأن الدافع إلى وقوعها في المحرم ربما هو هذا، نعم يتعين عليها بصفة خاصة. نعم. ما فيش إلا طبيب في بير، لكن في طبيب في المنصورة، في طبيب في المنصورة ينتقل في القاهرة، لكن أروح للقاهرة. نعم، هذا أولى من أن تري عورة ابنتك لرجل أجنبي. نعم.
قال المصنف.
نعم. إيه بس يدل عليها سائر الأدلة. حديث ماذا؟ هو ما هو بترك، لكن هو الكلام الترك في من يقول بأن البنت لا يحصل لها الختان، ده الترك، لكن هذا ليس تركا، إنما هو بيان هل الختان هو الوارد في الحديث إذا ارتقى الختانان واجب عليهما أو مسنون لهما أو واجب بحق الذكور دون الإناث. دي هو محل الاجتهاد، هذا محل الاجتهاد. لأنه لم يثبت أنه أمر امرأة، لم يثبت أنه أمر امرأة، لما أمر الرجال، وإن كان نفس الأمر بهذا مسنون وليس واجبا بدليل أنه لم يأمر بعض الرجال فأمر وترك. قال العلماء هذا صارف للوجوب إلى الاستحباب، يعني حتى أمر من أسلم أن لا هذا في الغسل أقصد آسف نعم هذا في الغسل أمر وترك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره القزع. قال الشيخ العثيمين قوله ويكره القزع، القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع. الأول أن يحلق غير مرتب، فيحلق من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر ومن الناصية ومن القفا. الثاني أن يحلق وسطه ويترك جانبيه. الثالث أن يحلق جوانبه ويترك وسطه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما يفعله السفل. الرابع أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي. والقزع مكروه لأن النبي صلى الله عليه
يعني
وسلم
أيا كان بقى محل الأخذ والترك، الهم أن يأخذ بعض الشعر ويترك بعضا من وسط من مقدمة رأس من جوانبه. نعم.
والقزع مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركه كله إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم، لأن التشبه بالكفار محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى هذا فإذا رأينا شخصا قزع رأسه فإننا نأمره بحلق رأسه كله، ثم يؤمر بعد ذلك إما بحلقه كله أو تركه كله.
طيب لو كان يخفف بعض رأسه ويترك بعض، لا يحلق، إذا حلق بالموسى بعض رأس ترك بعضا، هذا القزع المنهي عنه. طيب وإذا كان يخفف كما هو حاصل الآن، الموضات الآن هي هكذا تخفيف، يخفف بعضا ويترك بعض، نعم محرم لأنه تشبه. وفيه معنى القزع، يعني في معنى القزع، لأنه الأصل في هذا أنه يترك الرأس على حال واحدة، إما الحلق وإما الإبقاء، كذلك نفس المعنى موجود، أضف إلى ذلك التشبه، فإنه ما فعل ذلك إلا تشبها، ولهذا لم يكن هذا عند الناس فيما مضى، لكن اليوم صار عند الشباب، صار عند الشباب، فهذا من التشبه، فيمنع ذلك من التشبه. نعم نعم. ما هو هذا تميزه إلى الآن؟ متميز إلى الآن، هذا فيه التميز. لا مو بكافر، تشبهون بالفساق، تشبه المنهى عنه ليس بلازم يكون تشبهون بالكفار، بكل أصحاب المعاصي سواء كانوا من الكفار أو من غيره. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء السواك.
ولا لو جاء واحد يتقدم لابنتك وعمل في شعره كذا، لا لا ده هذا ولد كذا، معروف ان هذا ولد فاسق، اذا كان يفعل هذا يجعل رأسه من الوسط اعلى ويخفف من الاجناء الجوانب، عندهم قصات متنوعة متعددة، عشرات الاصناف والاقسام، فاذا رأيت الواحد من هؤلاء قلت هذا ولد ايه فاسق، او هذا ولد ليس مستقيما، هذا علامة على عدم الاستقامة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناخذ لوضوء.
طيب نقف اليوم سنن الوضوء. نعم. اي نعم.
قال وهذا قول لا نعلمه هو عن احد من السلف ممن اختلفوا عنه فيه الا محمد بن سيرين ونافع المولى بن عمر، وهذان يلزمهما ان يبتدع كبير الحجه في المجتمع على خلاف قولهما وبالله.
لا يبقى هذا يكفي او اذا كان ابن سيرين وابن عمر وابو ثوب ها نافع طيب كفى بهما، يعني هنا اثبت انهما أن هذا قول نافع. تمام. نعم. نعم. أصل إيه؟ والله أعلم أن هذا يحتاج إلى دليل. شوف كده فتوى اللجنة في زكاة العنب. ليشتري إيه؟ ها؟ يعني يبيع عنده وبعدين يبيع الولد؟ يبقى الزكاة في مال الولد إذا بلغ نصابه حال عليه الحول. لا إذا كان يشتري الدابة نفسها للتجارة وتاجر بهذا يبقى الزكاة فيها وفي الناتج منها. يبقى ده إيه؟ ربح في التجارة داخل على التجارة. نعم. ولهذا لو ولدت قبل حول الحول بأسبوع فإن هذا ينضم إلى الأصل. نعم. إيه؟ هذه مسألة عرفية. يقول مثلا إيه عندنا كلب أعزكم الله يعني أعزكم الله من ذكر هذا في المجلس. هذا عرف. هذا عرف، عرف عند الناس فلا بأس. لا بأس. ملك الأرض في إيه؟ ها؟ ليه؟ هو بيتجر بأصل الأرض؟ تقويم إيه؟ هو اشترى مال بماله بهيمة وأخرج عند فلان، يبقى اشترى للتجارة. لا اشترى للتجارة بالأصل، بيتجر بالأصل يا البهيمة. لكن الأرض نفسها ما يتاجر بالأرض، ولهذا قد يجب عليه الزكاة في أصل الأرض إذا كان يتاجر بالأرض، يأخذ أرض ويعمرها وكذا ثم يبيعها ويشتري أرض أخرى وهكذا، يبقى هو بيتاجر بأصل الأرض، يبقى تجب الزكاة في أصل الأرض. كل ما تتاجر به يبقى الزكاة فيها كذا، إذا لم تتاجر به وكان الاقتناء للقنية يبقى لا زكاة فيه، وبالتالي تجب الزكاة عليك في التوك توك. على فكرة التوك توك هذا لفظة فرنسية، توك توك هذه فرنسية، هذا مصطلح فرنسي ما هو بعربي، ولا توك 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 الأمر واسع، زي الأوتوبيس هذه فرنسية، باص هذا إنجليزية، حافلة هذه عربية. فزي التوك توك مثلا كده، توك توك صاحب التوك توك تجب الزكاة عليه، وصاحب المرسيدس لا تجب الزكاة عليه. كيف هذا؟ إذا كان صاحب المرسيدس يقتنيها يركبها للقنية ولا يتاجر بأصلها فهذا لا زكاة عليه، وتبقى مليون جنيه ولا زكاة عليه. وصاحب التوك توك يأتي بالتوك توك وكذا ويبيع توك توك ويأتي بتوك توك آخر ويتاجر به، فإذا بلغ مال التوك توك نصابا وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة. يبقى النظر إلى هذا المعنى، ودليل ذلك تفريق بين ما يقتنى وبين ما يتخذ العروض، قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عبد في ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدق. ليه؟ لأن الفرس يركب والعبد يستخدم. وأيضا ما جاء في الصحيحين ما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وأعتاد في سبيل الله. نعم نعم. رجل ماذا؟ نعم. يقول أنا أقتنيها يعني. لا، إذا كانت حيلة لا تسقط الزكاة، الحيل ما تسقط الزكاة، الحيل ما تسقط الزكاة. فلو اشترى هربا من الزكاة نقول هي أموال، هي أموال تقوم عند حلول الحول. نعم. لكن يعني أظن العمل عليه، أظن العمل عليه. طب يا أخي من خصال الفطر، ولكن الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نعم هو ضعيف. يقول إلا أن له شاهدين، الأول من حديث وثير بن أسقع رواه الطبراني في الكبير وكذا، والثاني من حديث قتادة بن هشام، قتادة أبي هشام رواه الطبراني في الكبير، ولفظه كان رسول الله يأمر من أسماء يختتن، قال هيثمي ورجاله ثقات، هذا في المجمع، ومال النووي في المجموع إلى تحسينه. وروى البخاري في أدب مفرد بإسناد صحيح عن الزهري قال كان الرجل إذا سمى أمر بإختتان وإن كان كبيرا. قال ابن كثير هذا مرسل حسن، كل دي شواهد يعني. تصلح شواهد، والله أعلم. هذا كلام المحشي. نعم. من أول ما يبلغ النصاب، لا في آخر الحول ولا في أول الحول، إذا ادخر المال وهذا المال بلغ النصاب، من أول ما يبلغ النصاب بيبدأ الحول. لكن بلغ النصاب مثلا 30,000 مثلا يعني، مثلا في الشهر هذا، وبعد الشهر اللي بعديه أضاف عشرات، الشهر اللي بعديه أضاف عشرات، فالثلاثون ألف هذه لها حول، ثم هذه العشرة لا حولها فيما يقابل العشرة، والعشرة الأخرى لا حولها فيما يقابل العشرة الأخرى، وهكذا. ولو جمع الجميع في آخر الحول وأخرج زكاة واحدة فهذا أفضل، لكن هذا لا يجب عليه، هذا فضل منه.
رجل عمي كان يقلد في مقالة فريق المرة، يقلد عدم الوجوب، ثم سمع أدلة من قال بالوجوب فقلد من يقول بالوجوب، فما جعله في الفترة مثلا 10 سنوات؟
ما عليه شيء. العام الذي يقلد في زكاة الحلية مثلا، كان يقلد أن الزكاة غير واجبة، عنده شيخ يفتي بهذا 10 سنوات وما أخرج الزكاة، زوجته ما أخرجت الزكاة، ثم بعد ذلك جاءه عالم قال هذا أعلم من هذا بكثير يرجع بالزكاة، فصار يقلده، لا شيء عليه فيما مضى، لأنه عامل بإيه؟ بما يجب عليه أن يعمل به. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفتوى العالم له كالنص للمجتهد، إذا هو عامل بالنص، عمله بالتقليد هنا يساوي عمل المجتهد بالنص. ومن عمل بنص ظهرا طويلا ثم بان له خلافه فلا يأثم ولا يقال يخرج بطل رجعي، هب أنك أنت المجتهد وتغير اجتهادك 10 سنوات أنت مجتهد أنه لا زكاة في الحلي، وبعد ذلك تغير اجتهادك فيما مضى، لا شيء عليك، لأنك عامل بما يجب عليك العمل به وبما كلفتك الشريعة به. نعم نعم. اللجنة تقول ايه؟ أيوة تخرس غاز ذيب هذا إذا تذبب تمام، لكن إذا باع كلام إذا باعه إذا باع عنبا إذا تذبب ما في مشكلة، ما احنا ما في مشكلة في هذا من السماء أعد أكمل الفتوى.
وإن باعه قبل الإخراج
لا من أولها، اقرأ السؤال والجواب.
هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل أي المأكول كالقطن وخلافه، وما مقدارها بالنسبة للفواكه كالعنب والموالح مثل البرتقال والليمون؟ الجواب: تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم وهي نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زبيبا كما تخرج زكاة الرطب تمرا، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي يعني نقد أو عروض
تجارية. عندي فتوى اللجنة يعني رأوا أن إذا باع العنب قبل أن يتذبب فإن الزكاة تكون في قيمته، يعني القيمة الثمن أقصد الثمن، ويخرج نصف العشر أو العشر إذا لم ينتظر كونه زبيبة. نعم لا مو بيعتبروا مال، لا 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 هذا غير العنب، هذا غير العنب، وفي غير العنب، إنما في العنب يبقى شوف قيمته كم الثمن كم وتخرج نصف العشر أو العشر أو من غير حول، في العنب من غير حول. نعم بالإيه تقدير بقى يقدر على قولهم هنا. تقول عثمان له كلام
وما الأعناب التي لا تزبب فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا زكاة فيها لأنها ملحقة بالفواكه كذلك البرتقال والتفاح، ومنهم من قال إنه تجب فيها زكاة اعتبارا بأن أصل العنب المزبب هو شبيب ثمار النخيل أي شبيب التمر، والاحتياط أن يخرج الإنسان الزكاة منه.
خلاص يكون يعني الأولى إخراج الزكاة من قيمته، وهذه ننتفع بها في مسألة أخرى وهي ما لو باع الرجل مثلا القمح أو الأرز ولم يخرج الزكاة ثم أراد أن يخرج الزكاة بعد ذلك، فكيف يخرج الزكاة؟ هل يشتري أرزا ثم يخرجه ولا يخرج نصف عشر المال؟ يمكن أن يقال يخرج نصف عشر المال على هذا النحو، ويمكن أن يقال هذه زكاة واجبة في من جنس معين فيشتري أرزا ويخرجه، وده الأحوط. لكن لو أنه أخرجها نصف عشر المال يمكن أن يقاس على مسألة العنب لو باع قبل أن يتذبب، يعني يكون ده الأحوط والله أعلم. نعم لكن حتى لو نسي لو قلنا بأنه يلزمه اخراج الحب يبقى يشتري حبا ويخرجه. نعم يتمه، لو ما وجب يبقى لا نأمره بالاخراج، لو وجب عليه لو انه ما يجب حتى يصير زبيبا، طب اذا باعه من قبل يبقى لا يخرج عنه. طب ما هو صار عنبا، ما هنا باعتبار انه سيصير زبيبا فيبقى هنا في الثمن. لم ايه طيب تمام وباعه، فهم هنا فتوى اللجنة هنا بتقول أنه يخرج من ثمنه يبقى نصف العشر اللي هو ايه؟ ما أخرج المال من غير جنس أيضا. لكن نقول هنا في مسألة القمح لو يأتي يستفتي نقول لا، لا بد أن تخرج القمح من الزكاة. لكن لو حصل وباع، لو حصل وباع، إما نقول له تشتري قمحا وتخرجه وده الأحوط. أنت مثلا خرج لك كم، يجب عليك كم مثلا الآن 10 كيلات، يبقى خلاص تخرج 10 كيلات، تشتري وتخرج 10 كيلات. وإما أن يقال يخرج نصف عشر المال الذي خرج له من الإيه؟ من الأرض. نعم. كيف الدليل على هذا؟ ما إيه؟ فتوى معتمد على الدليل، فتوى معتمد على الدليل. الدليل ما هو؟ أن العنب هذا تجب الزكاة فيه إذا تزبب، صح؟ طيب باع هو قبل أن يتزبب، يبقى اعتبروه هنا أنه طالما وجب الزكاة في الأصل، في الأصل يبقى يجب الزكاة في الثمن وهو المال، وهو المال. نعم نعم نعم.
تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم وهي نصف العشر فيما سقي بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقي بالأنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زبيبا كما تخرج زكاة الرطب تمرا، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت
وما عدا
ما عدا العنب يعني.
نعم نعم. لا مش بيتهرب، بينفرض عادة الناس الآن، عادة الناس بيع العنب وهو ثمر، الآن يبيعونه وثمر قليل الآن اللي بيبقي للتزبب، فلتسقط الزكاة؟ قالوا لا خلاص، طالما الزكاة في الزبيب والزبيب ده متحول عن العنب بتجب في الأصل وهو العنب، إذا باعه قبل بتجب الزكاة فيه. طيب قيمته تكون في في الثمن، تكون في الثمن. نعم يا ابن الله يهديك، هذا فيما عدا، فيما عدا الحب والثمر تكون الزكاة كالفواكه والقصب وكذا والقطن وكل هذه الأشياء، تكون الزكاة في المال إذا حال عليه الحول يبقى زكاة مال، إنما في هذا في الحب والثمر تجب الزكاة فيه في أعيانه. نعم نعم. النووي يقول إيه؟ ايه لحظه لحظه عبد الرحمن، ها
قلنا
يقول ايه المجموع، يقول ايه
لا تجب الزكاه الرطب والعنب الا ان يبلغ يابسه نصارا وهو خمسه او هذا
ايوه ما يخالف هذا الكلام، دي ما يخالفش هذا الكلام، يعني اذا الزكاة في العنب تمام يبلغ يابسه، اذا ده نصابه، نصاب اليابس منه، الا ان يبلغ يابسه كذا، كما تقول الا ان يبلغ القمح كذا، الا ان يبلغ الشعير كذا. طيب دي مسألة بقى اخرى، لو باعه قبل أن ييبس هل تجب الزكاة فيه أو لا تجب؟ فاللجنة هنا تقول تجب، الشيخ العثمين يقول احتياط أنه يخرج. يعني المسألة محل نظر، لا شك أنها محل نظر. قول إيه؟ لا ده ما قالوش كده، لكن قالوا ان الزكاة في يابسه كذا، الا ان يبلغ يابسه كذا، مش معناه انه لا يخرج من الزكاة اذا لم يتزبب، لا، يعني نصابه اذا كان زبيبا كم. وهذا معنى كلام النووي في المجموعون. نعم.